أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الثالث: من حيث أن الشك في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضي. الكلام في التقسيم الثالث، وهو التقسيم الأخير من تقسيمات الاستصحاب باعتبار الشك في بقاء المستصحب، حيث أن شكنا في بقاء المستصحب، أعني الحكم الشرعي أو الموضوع الخارجي ذي الأثر الشرعي. الشك في بقاء المستصحب تارة يكون ناشئا عن الشك في أصل المقتضي، وأخرى يكون شكنا في بقاء المستصحب ناشئا عن الشك في الرافع. أما القسم الأول من التقسيم الأساس، ما لو كان شكنا في بقاء المستصحب ناشئا من الشك في أصل المقتضي، بمعنى أننا نشك في أن المستصحب وهذا الشيء هل له ذاتا قابلية واستعداد واقتضاء للبقاء والاستمرار، أم ليست لهذا الشيء قابلية ذاتية للبقاء والاستمرار. فالمراد من الشك في أصل المقتضي أن الشيء، يعني المستصحب، أن الشيء مع قطع النظر عن طرو عوارض، مع قطع النظر عن عروض الرافع، هل الشيء هذا في ذاته له اقتضاء، عليكم السلام، له اقتضاء واستعداد وقابلية للبقاء والاستمرار؟ قلنا بالبداية مع قطع النظر عن طرو الرافع، عن عروض الموانع، هل الشيء في ذاته له اقتضاء واستعداد وقابلية للبقاء والاستمرار، أو ليس للشيء في ذاته ليس له قابلية واستعداد واقتضاء للبقاء؟ مثلا النهار اسم للقطعة الخاصة من الزمان، لهذه القطعة في ذاتها حد محدود يتصرم بالتالي بالتدريج وينقضي في تمام الحد. فإذا بلغ الآن الأخير واللحظة الأخيرة من هذا الحد من هذه القطعة الزمنية انقضى النهار وأعطى محله لليل، ويستحيل أن يبقى النهار أزيد من هذه القطعة المحدودة ولو بلحظة واحدة. ولكن الآن وعلى إثر وجود غيم في السماء شككنا في أن النهار باق أم أنه انقضى، وذلك لأننا نشك ولا ندري في أن هذا الزمان، في أن هذا النهار أزيد من هذه اللحظة التي نحن فيها. جنشك كان النهار باقي على إثر وجود غيم، ما ندري النهار باقي أو انقضى. ليش؟ وذلك لأننا نشك لا ندري في أن النهار أزيد من هذه اللحظة له قابلية البقاء أم أنه بلغ تمام الحد فانقضى استعداده للبقاء. فشك في أصل المقتضي. وهكذا الكلام بالنسبة لليل. الكلام هو الكلام. أو مثلا قد جاء في لسان الأدلة أن الشخص المغبون يثبت له شرعا حق خيار الغبن، إلا أن أدلة خيار الغبن ليس لها ظهور في فورية خيار الغبن أو استمرار خيار الغبن. فلذا القدر المتيقن هو الحمل عليكم السلام، هو الحمل على الصورة الأولى، أعني الفورية، وأنه في أول فرصة من فرص الإمكان على المغبون أن يعمل الخيار، وإعمال الخيار يكون مؤثرا. وأما أزيد من ذلك، أزيد مين؟ أزيد من الفورية. قلنا القدر المتيقن هو الحمل على من؟ على الصورة الأولى، يعني على الفورية. وأما أزيد من ذلك فخيار الغبن، هل فيه دليل على بقائه واستمراره أم لا دليل على ذلك؟ علامة استفهام، هذا غير معلوم. فإذا شك في أصل المقتضي. أكو اقتضاء للبقاء والاستمرار أم ليس في ذاته؟ ليس هناك اقتضاء واستعداد للبقاء. القسم الآخر من التقسيم الأساس ما لو كان شكنا في بقاء المستصحب ليس من جهة الشك في أصل الاقتضاء، فإن أصل الاقتضاء مسلم مقطوع به، وأن هذا الشيء ناقطع بأن له قابلية البقاء واستعداد الاستمرار، إنما شكنا في وجود بقاء المستصحب من جهة الشك في الرافع، الشك في رافع ذلك الشيء الذي نقطع بأنه ذاتا له قابلية البقاء، له استعداد البقاء، ولكننا نشك في الرافع لتلك القابلية، في الرافع لذلك الاقتضاء، فنشك في أنه هل طرأ هناك رافع حال دون اقتضاء هذا المقتضي أم لم يطرأ، فشك في الرافع لا في أصل الاقتضاء. ثم أن الشك في الرافع بدوره ينقسم إلى أقسام خمسة، الشك في الرافع ينقسم إلى أقسام خمسة، نقرأ إلى هذا المقدار. قال رحمه الله: التقسيم الثالث وهو الأخير من تقسيمات الاستصحاب باعتبار ماذا؟ باعتبار الشك في البقاء، باعتبار الشك في بقاء المستصحب. فبين رحمه الله أن الشك في بقاء المستصحب تارة ينشأ من الشك في أصل المقتضي، وأخرى ينشأ من الشك في الرافع لا في أصل الاقتضائي. قال: قد يكون من حيث أن الشك في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضي، والمراد بالشك في المقتضي الشك من حيث استعداد هذا الشيء يعني المستصحب وقابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأول، أعني بعد زمان الفورية. لكن هذا الشك من حيث الاستعداد مع قطع النظر عن طرو الرافع، مع قطع النظر عن عروض الموانع، هو في ذاته هل له قابلية البقاء؟ هل له استعداد الاستمرار أم لا؟ وقد يكون القسم الآخر من التقسيم الأساس، وقد يكون هذا الشك في بقاء المستصحب من جهة طرو الرافع علما مع القاطع، مع تسليمي، مع إحرازي، مع القطع باستعداده للبقاء ذاتا، هذا الشيء ذاتا يعني المستصحب ذاتا إلى قابلية البقاء، إلى قابلية استعداد الاستمرار، لولا شنو؟ لولا أن يطرأ عليه رافع ويرفع تلك القابلية وذلك الاقتضاء وذلك الاستعداد. فالشك ناشئ من جهة طرو الرافع مع القطع باستعداده للبقاء، وهذا على أقسام: الشك في الرافع مع القطع باستعداد المستصحب للبقاء الشك في الرافع ينقسم إلى أقسام خمسة. القسم الأول: تارة يكون شكنا في أصل وجود الرافع، تارة يكون شكنا في أصل وجود الرافع، مثلا يعني من خلال هذه الأمثلة أيضا يتم شرح للشك في الرافع، يعني مضافا إلى شرح كل فقرة وكل قسم على حدة أيضا يتضح شرح ماذا؟ أن شكنا في الرافع، والحال نحن نقطع بمن؟ نقطع بأن ذلك المستصحب ذاتا هو شنو؟ إلى قابلية البقاء، إلى استعداد الاستمراري، ولكن نشك في الرافع، وهذا الشك في الرافع قلنا على أقسام خمسة. القسم الأول: تارة نشك في أصل وجود الرافع، مثلا الشخص توضأ وحصل على الطهارة الباطنية، وهذه الطهارة الباطنية لها قابلية البقاء، له استعداد الاستمرار لولا طرو الرافع، لولا طرو الرافع لها فهي ذاتا لها قابلية البقاء، استعداد الاستمرار لولا أن يطرأ عليها ناقض ورافع، ولكن المكلف بعد ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر شك في طرو الرافع وأنه، عطف تفسيري شلون طرو الرافع، وأنه هل صدر منه حدث يرفع تلك الطهارة الباطنية أم لم يصدر منه حدث، علامة استفهام. فشك في ماذا؟ فشك في أصل وجود الرافع، فشك في أصل وجود الرافع، القسم الأول. قال على أقسام: لأن الشك في الرافع إما، القسم الأول، إما في وجود الرافع يعني في أصل وجود الرافع كالشك في حدوث البول، يعني هو توضأ وحصل على الطهارة الباطنية، وهي الطهارة الباطنية لولا أن يجي فتح حدث ورافع لا، هذا إلى قابلية البقاء، يمكن يعني يمكن يصلي به صلاتين، ثلاث صلوات، أربع صلوات، يقرأ قرآن، يدخل مسجد ويمس كتابة قرآن وما شاكل ذلك، طهارة باطنية إلها قابلية البقاء لولا شنو؟ طرو الرافع، طرو الناقض. زين، إذا بعد ساعتين أو أكثر أو أقل شك المكلف في أنه طرأ الرافع عليها يرفع لي هاي الطهارة لولا صدر مني حدث يرفع لي هذه الطهارة أم لا، هذا شك في ماذا؟ في أصل وجود الرافع. القسم الثاني: قال وإما أن يكون في رافعية الموجود. القسم الثاني: وإما أن يكون شكنا في الرافع من قبيلي ومن مقولتي الشك في رافعية الموجود، يعني أن هناك شيئا موجودا في الخارج ولكن نشك لا ندري أن هذا الموجود هل هو رافع وناقض أو ليس كذلك، الشك في رافعية الموجود بدوره ينقسم إلى أربعة أقسام. فهذا القسم الأول من الشك في رافعية الموجود اللي راح نبينه إن شاء الله تعالى، هذا هو نجعله شنو؟ القسم الثاني من التعداد العام عندنا. التعداد العام قلنا الشك في الرافع ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول الشك في أصل وجود الرافع، القسم الثاني الشك في رافعية الموجود، وبقسم الأول اللي راح نذكره ونستمر إن شاء الله. الشك في رافعية الموجود ينقسم بدوره علما إلى أقسام أربعة، وذلك لأن شكنا في رافعية الموجود تارة يكون مسببا، يعني من يجينا، تارة يكون مسببا عن تردد المستصحب بين أمرين، إن كان هذا الأمر فهو مرتفع قطعا، وإن كان الأمر الآخر فهو باق قطعا. خذ لذلك مثالا، في ظهري، يعني هو هذا التردد المستصحب بين أمرين، إذا هذا الأمر المستصحب مرتفع قطعا، إذا هذا الأمر المستصحب باق قطعا، هذا التردد صار سبب المن لشكنا في رافعية الموجود. خذ لذلك مثالا، في ظهري يوم الجمعة نقطع باشتغال الذمة بأداء صلاة قبل صلاة العصر، مما دعا المكلفة، هو هذا القطع اشتغل، مما دعا المكلفة المن إلى أن يؤدي صلاة الظهر مثلا، ثم شك في أن هذا العمل الذي أوجده، هذا الموجود أوجده لو لا صلى، قلنا لأنه عنده قطع، القطع اشتغل عنده أنه راح أدى صلاة الظهر زين، ثم شك في أن هذا العمل الذي أوجده هل هو رافع لاشتغال الذمة بالصلاة أم لم يكن رافعا، علام استفهام. ليش هذا الشك في رافعية الموجود؟ خنشوف هذا من إجانا الشك في رافعية هذا الموجود، شكين هذا العمل الذي أوجدناه هل هذا رافع لاشتغال الذمة لو لم يكن رافعا، هذا من إجا علام استفهام. وذلك لأن المستصحب أعني اشتغال الذمة، متردد بين أمرين، متردد بين أمرين، هل أن اشتغال الذمة تعلق بصلاة الظهر أم تعلق بصلاة الجمعة، فإن كان اشتغال الذمة قد تعلق في الواقع بصلاة الظهر فقطعا هذا العمل الموجود رافع له، رافع لو مو رافع، إيه مو أنا صلي صلاة الظهر، فقطعا هذا العمل راح يكون شنو رافع لمن؟ لاشتغال الذمة، هذا إذا كان اشتغال الذمة متعلق بمن؟ صلاة الظهر. هذا الأمر. الأمر الثاني، وإن كان اشتغال الذمة في الواقعي قد تعلق بصلاة الجمعة فقطعا هذا العمل لم يكن رافعا له، بل كان اشتغال الذمة باق على حاله. فإذا الشك في رافعية الموجود مسبب عن تردد المستصحب بين أمرين، أحدهما قطعا المستصحب مرتفع والآخر قطعا المستصحب باق. هذا القسم الثاني من التعداد الكلي، بس هو القسم الأول مين؟ من الشك في رافعية الموجود. قال وإما أن يكون، قلنا هذا نخلي عليه القسم الثاني، وإما أن يكون الشك في رافعية الموجود. إما هذا إما اللي قررناه الآن، القسم الأول مين من الشك في رافعية الموجود، ولكن من حيث التعداد الكلي هو القسم الثاني. إما لعدم تعين المستصحب وتردد المستصحب بين أمرين، بينما يكون الموجود رافعا، بينما يكون الموجود في مثالنا شنو؟ صلاة الظهر رافعا، وبينما لا يكون، وبين صلاة الجمعة، وبينما لا يكون رافعا كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل صلاة العصر يوم الجمعة. مين هذا؟ من جهة تردده، تردد المستصحب بين الظهر والجمعة. المستصحب شنو؟ اشتغال الذمة. يا ترى اشتغال الذمة اتعلق بالظهور لو اتعلق بمن؟ بالجمعة. القسم الثالث وإما للجهل، هو القسم الثاني للشك في الرافعية، بس القسم الثالث لكلي التقسيم. القسم الثالث وإما أن يكون شكنا في ثاني من الشك في الرافعية الموجود، ولكن هو الثالث من كلي التقسيم، لأن الشك القسم الأول الشك في أصل وجود الرافع، القسم الثاني الشك في رافعة الموجود لتردد المستصحب، القسم الثالث الشك في رافعية الموجود لأجل الجهل بصفة الموجود اللي راح ندخل به إن شاء الله. فهذا يصير قسم ثاني للشك في رافعية الموجود. مقلنا الشك في رافعية الموجود إلى أربع أقسام. القسم الأول اللي قررناه تردد المستصحب، القسم الثاني راح نقرره، هذا صار ثاني مين من الشك في الرافعية، بس صار الثالث مين من كلي تقسيمنا تعدادنا الكلي. إن القسم الأول الشك في أصل وجود الرافع، القسم الثاني الشك في رافعية الموجود المسبب من تردد المستصحب بين أمرين، القسم الثالث راح نقرره أو يكون شكنا في رافعية الموجود. ما عندنا شك في أصل الوجود الرافع، لا 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 لا، ندري هذا الشيء موجود، لكن نشك في رافعيته. وإما أن يكون شكنا في رافعية الموجود لأجل ماذا؟ قبل شوية قلنا للتردد، الآن شنو؟ لأجل الجهل، لأجل الجهل بصفة هذا الموجود. يعني عندنا شيء موجود في الخارج، ولكن لا ندري أن هذا الموجود هل هو معنون بعنوان الرافع، هل هو متصف بصفة الرافعية أم لا. علامة استفهام. خذ لذلك مثالا، مثلا الطهارة الباطنية حاصلة للمكلف، وهذه الطهارة الباطنية لها قابلية البقاء، لها استعداد الاستمرار، ولكن بعد ذلك شوهدت إحدى الرطوبات الثلاثة من الودي أو الوذي أو المذي، ولا ندري وشككنا في أن هذه الرطوبة الموجودة المحسوسة لأنه بالرؤية، فإذن مو في أصل وجود الرافع، وإنما في الرافعية، بس لأجل شنو؟ لأجل الجهل. قلنا الجهل بمن؟ بصفة الموجود. هذا الموجود يا ترى هذا معنون بعنوان الرافع أو ما معنون؟ شلون؟ ولكن لا ندري، نشك في أن هذه الرطوبة الموجودة المحسوسة خارجا هل هي متصفة في الشرعي بأنها رافعة للطهارة الباطنية أم ليست متصفة بأنها رافعة للطهارة وبالنتيجة نشك في ماذا؟ وبالنتيجة نشك في بقاء المستصحب وعدم بقائه، وبالنتيجة نشك في بقاء المستصحب بين قوسين الطهارة الباطنية، نشك في بقاء الطهارة الباطنية وعدم بقائها. هذا الشك وين اجى؟ اجى من ناحية الشك في رافعية الموجود، وهذا الشك في رافعية الموجود لأجل شنو؟ لأجل الجهل بمن؟ بصفة هذا الموجود. يا ترى هذا المدي، هذا الودي، هذا الوذي رافع لو ليس رافعا؟ صفته مجهولة عندنا. قال وإما القسم الثالث، وإما للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا كالمذي. القسم الرابع أو مصداقا لرافع، القسم الرابع وهو الثالث والرابع، إنما أقول كلية التقسيم. القسم الرابع أو يكون شكنا في رافعية الموجود من جهة الاشتباه في المصداق، من يعني مو من جهة التردد ولا من جد أنا عندي الجهل بصفة الموجود، لا، وإنما عندي اشتباه بالمصداق، من جهة الاشتباه في المصداق. يعني نوضح بعد المثال، يعني عندنا شيء موجود في الخارج ولكن لا ندري أن هذا الموجود الخارجي هل هو مصداق لعنوان كلي الرافع أو ليس مصداقا لذلك. خذ لذلك مثالا، قبل خذ لذلك مثالا، هل هو مصداق لعنوان كلي الرافعي أم ليس مصداقا فارزة؟ أما مفهوم الرافعي ومعنى الرافعي فواضح ومبين عندنا، لا إجمال فيه، شكنا اشتباهنا في المصداق الرافع، في مصداق الرافعي. خذ لذلك مثالا، نعلم، لاحظوا، نعلم بأن البول رافع للطهارة الباطنية، ونعلم بأن المذي ليس رافعا، إذن الرافعية شنو؟ ما عندنا إجمال بيها. مفهوم الرافع ندري به، ندري البول رافع، المذي ليس رافعا، ما عندي إجمال في مفهوم الرافع. نعلم بأن البول رافع للطهارة، نعلم بأن المذي ليس رافعا للطهارة للوضوء، ولكن الآن شوهدت رطوبة في الخارج، شوهدت رطوبة في الخارج، لا ندري، شككنا في أن هذه الرطوبة هل هي بول حتى يكون رافعا؟ المفهوم ما عندي يقول إشكال، شبهة وين؟ شبهة مصداقية. ما أدري هاي الرطوبة سين في الخارج هل هي بول حتى يكون رافعة، أم أنها مذي، أنها هي نفس هاي الرطوبة، شبهة مصداقية، شبهة اشتباه في المصداق، هل هي بول حتى يكون رافعة، هل هي مذي حتى شنو؟ حتى لا يكون رافعا للطهارة، وبالتالي نشك في ماذا؟ نشك في بقاء الطهارة وعدم بقائها. اشتباه في المصداق. قال أو مصداقا، يعني شكنا في رافعية الموجود لأجل منه؟ لأجل الاشتباه في المصداق. أو مصداقا علما لرافع، هذا الرافع شنو؟ مفهوما ندري به؟ قال بلي معلوم المفهوم، معلوم المفهوم كالرطوبة المرددة بين البول والوديء. القسم الخامس أو مجهول المفهوم. القسم الخامس أو يكون شكنا في رافعية الموجود من جهة الاشتباه في مفهوم الرافع، لا من جهة الاشتباه في المصداق. عكس الرابع، الخامس عكس الرابع. أو يكون شكنا في رافعية الموجود من جهة ماذا؟ الاشتباه في المفهوم. يعني مفهوم الرافع ومعناه غير واضح لدينا، بل مجمل مبهم. مثلا نعلم، لاحظوا ما عندنا اشتباه بالمصداق، نعلم بأن من جملة النواقض للوضوء بين قوسين النوم. إذن عندنا اشتباه بالمصداق؟ لا ما عندنا، واضح النوم من النواقض مما يرفع الوضوء، ما عندنا اشتباه بالمصداق. ولكن لا ندري هل النوم الشرعي الرافع الناقض، الرافع ألف لام يعني شنو؟ ذاك مفروغ عنه. أنا أدري هذا النوم شنو هو رافع، بس يا هو بيا مفهوم رافع، لكن لا ندري هل النوم الشرعي الرافع للوضوء هو النوم الغالب، هذا مفهومه، هو النوم الغالب على حاستين السمع والبصر معا، أن النوم الشرعي هو النوم الغالب على خصوص حاسة البصر فقط، النوم الغالب على حاسة البصر فحسب، هو الذي دخيل في النوم الشرعي ويكون ناقضا. فاشتباه وين في مفهوم الرافع، اشتباه في مفهوم الرافع. وبالتالي الآن الخفقة والخفقتان، العارضة للمكلف الآن، عارضة عرضت على المكلف خفقة وخفقتان، لكن نشك في أن هذه الخفقة أو الخفقتين هل هي من مفهوم من الرافع والناقض للوضوء أم ليست من الرافع والناقض علماً للوضوء؟ من جهتي أننا لا ندري ما مفهوم الرافع، ما مفهوم الرافع، وبالنتيجة نشك في بقاء المستصحب عن الوضوء وعدم بقائه. قال أو مجهول المفهوم، يعني شكنا في رافعية الموجود من جهة اشتباه المفهوم، عدم معلومية المفهوم. ولا إشكال في كوني، طب بعد استعراض هذه الأقسام بين قدس سره أنه في الشك في المقتضي والشك في الرافع ذهب جمع من الأصوليين إلى جريان الاستصحاب مطلقا، سواء كان الشك في المقتضي أم كان الشك في الرافع بأقسامه الخمسة. وذهب قوم آخرون إلى إنكار جريان الاستصحاب مطلقا كذلك، وذهب قوم ثالث إلى التفصيل. والقائلون بالتفصيل هم فيما بينهم على فرق ثلاثة. القائلون بالتفصيل فيما بينهم هم على فرق ثلاثة. الفريق الأول في الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، بينما الشك في الرافع بجميع أقسامه يعني الخمسة يجري فيه الاستصحاب. وهذا هو قول المحقق الأول في المعارج. الفريق الثاني، الاستصحاب يجري في خصوص ما لو كان الشك في أصل وجود الرافع. إذن الفرق الثلاثة شوية بها تدقيق، يعني يفرقون بين قسم وقسم. الفريق الثاني، الاستصحاب يجري في خصوص ما لو كان الشك في أصل وجود الرافع. يعني وين؟ يعني القسم الأول مين؟ من أقسام الشك في الرافع فارزة. وأما في الشك في المقتضي وكذا في الشك في رافعية الموجود بجميع أقسامه الأربعة فلا يجري الاستصحاب. هذا فريق ثاني من التفصيل. الفريق الثالث، أن الاستصحاب يجري في خصوص الشك في أصل وجود الرافع زائد الشك في رافعية الموجود الناشئ من جهة الاشتباه في المصداق، أعني القسم الثالث فقط. الاستصحاب وين يجري؟ في خصوص الشك في أصل وجود الرافع اللي هو القسم الأول، والشك في رافعية الموجود، بس يا رافعية الموجود الناشئ من الاشتباه في المصداق، يعني القسم الثالث فقط فارزة. وأما في الشك في المقتضي وفي الأقسام الثلاثة، مو بقى ثلاثة من الشك في الرافعية، وفي الأقسام الثلاثة الباقية من الشك في رافعية الموجود فلا يجري. هذه فرق ثلاثة من المفصلين. وبالجملة هذه الفرق الثلاثة كأنها تشترك في ماذا؟ في نقطة، كأنها تشترك في جريان الاستصحاب فيما لو كان الشك في أصل وجود الرافع. مو هيك؟ لأن الفريق الثاني قالوا يجري، الفريق الثالث قالوا يجري، الفريق الأول أهم شيء طبيعي قالوا يجري. كأنها هاي المشارب الثلاثة، المفصلين الثلاثة، الفرق الثلاثة، كأنها وين تشترك في أن الاستصحاب يجري وين؟ فيما لو كان الشك في أصل وجود الرافع. ومن هنا نجد أن جماعة من الأعلام ادعوا بأن هذا القسم خارج عن محل البحث، خارج عن محل البحث، وأن سائر الأقسام تدخل في محل البحث، إلا أن الشيخ الأعظم أفاد بأن المستفاد من كلمات المثبتين والمنكرين ماذا؟ دخول هذا القسم أيضا في محل النزاع. قال رحمه الله: ولا إشكال في كون ما عدا، لاحظوا، ما عدا الشك في أصل وجود الرافع محل للخلاف. هذا كأنه شنو، هم أكو جماعة وهموا أنه هذا ما داخل في محل النزاع. زين، وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين، البعض يوهم ماذا؟ يوهم أنه لا، هذا خارج عن محل النزاع. وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين بأن المقتضي للحكم الأول موجود والمانع مفقود إلى آخره، يوهم الخلافة. زين، وأما هو منه الشك في أصل وجود الرافع، هذا بعضهم قالوا خارج عن محل النزاع. ليش؟ لأنه شافوا الأقوال كلها تقول بمن بجلال الاستصحاب فيه. أما الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول لا، وأما هو فالظاهر أيضا وقوع النزاع فيه. شلون شيخنا؟ قال: كما يظهر من إنكار السيد قدس سر، يعني المنكرين للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر وزيد، يعني الاستصحاب في بقاء زيد الغائب عن النظر، وأن الاستصحاب لو كان حجتان لكانت بينة النافي أولى لاعتضادها بالاستصحاب. وكيف كان فقد يفصل هذا التفصيل، هنا مقتضى مضغوط وضحناها في هذه الفرق الثلاثة. قال: فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرافع، فينكر الاستصحاب في الأول، وقد يفصل في الرافع بين الشك في وجوده والشك في رافعيته فينكر الثاني مطلقا، أو إذا الفريق الثالث، أو إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي. هذه فرق ثلاثة نقحناها بالتفصيل. هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب. شي يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول هذا الأمر السادس، تقسيمات الاستصحاب. ذكرنا شقد؟ 9 تقسيمات. شلون 9؟ 3 أساسيات، وكل تقسيم 3 تقسيمات، 3 في 3 9. يقول ذكرنا 9 تقسيمات، من خلال هاي 9 وقفنا على عدة أقوال: إثبات، إنكار، تفصيل. زين، هذن الأقوال اللي وقف عليهن الشيخ الأعظم شقيت؟ يقول: والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا، 11 قول في باب الاستصحاب، ولم يذكر هناك مصدر من المصادر غير الرسائل هكذا أقوال في مسألة وفي باب الاستصحاب. 11 قول الشيخ الأعظم توقف عليها. قال: الأقوال في حجة الاستصحاب، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد تعطيل استشهاد الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فالدرس إن شاء الله يوم 3 القادم. وأسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.